بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. وقد بدأنا في هذا الكتاب منذ سنين ثم قطعنا عنه، وأردنا أن نستأنف هذا الكتاب من باب تمام الخير إن شاء الله لنا ولكم جميعا. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند كتاب الصلاة في عمدة الأحكام، الباب رقم 48. وفي هذه الليلة، ليلة الخميس 8 في شهر ربيع الأول عام 1443 للهجرة النبوية، نأخذ معكم أيها الإخوة ما يسر الله عز وجل في هذا الكتاب وفي هذا الدرس، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وسيأتي الحديث عن معنى الهاجرة. والعصر والشمس نقية، نقية أي بيضاء صافية لم يتغير لونها، ويحصل التغير للشمس كلما قرب المساء ضعف النور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت يعني إذا سقطت الشمس وذهب قرصها، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا راهم اجتمعوا أي الصحابة، إذا راهم اجتمعوا عجل أي بالصلاة، وإذا راهم أبطأوا أخر أي بالصلاة بإقامة الصلاة. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وسيأتي معنا الحديث عن غلس. الشرق قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله: موضوع الحديث بيان أوقات الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. المفردات: الهاجرة هي شداد الحر في نصف النهار، قيل سميت بذلك اشتقاقا من الهجر الذي هو الترك، لأن الناس يتركون التصرف يعني العمل حينئذ ويقيلون. وهذا الوقت وهو الهاجرة هو الذي تبدأ فيه الساعات التي وردت في الذهاب لصلاة الجمعة عند اشتداد الحر. ومن ذهب الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أكرا، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضا. فيقول يرى شيخنا النجم رحمه الله أن الهاجرة وهو وقت الذهاب إلى صلاة الجمعة تبدأ الساعات في هذا الوقت، وليس من بعد صلاة الفجر يوم الجمعة. أما الغلس فقد تقدم معنى الغلس تقديم الفجر في أول وقتها، وليس معناه أداء صلاة الفجر قبل وقتها. أما الغلس فقد تقدم وهو تقديم الفجر في أول وقتها، وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. المعنى الإجمالي أي لهذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها إلا العشاء، فإنه كان يعجلها أحيانا ويؤخرها أحيانا. إذا رأهم اجتمعوا أي الصحابة عجل أي بالصلاة، وإذا رأهم أبطأوا أخر أي في الصلاة. فقه الحديث أي ما يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد: في الحديث خمس مسائل. المسألة الأولى في قوله كان يصلي الظهر بالهاجرة، وظاهره أنه كان يقدمها في أول وقتها، لكن يعارضه يقول شيخنا النجم رحمه الله لكن يعارضه الأمر بالإبراد، فالإبراد يعني التأخير عن أول الوقت، والجمع بينها بينهما أن يحمل على اختلاف الحالات. فدل على ذلك حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بيسنه في أيام الحر تأخير صلاة الظهر قليلا، وإذا كان البرد أي أيام الشتاء والربيع عجل أي بصلاة الظهر. وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. ولفظه قال حدثنا حرمي بن عمار قال حدثنا أبو خلدة، وأبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال بشير بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. قال شيخنا رحمه الله بعد قال وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال الحافظ ابن حجر وصله المؤلف في الأدب المفرد والإسماعيلي والبيهقي انتهى كلام، لكن لم يذكر يقول شيخ النجم رحمه الله لكن لم يذكر الحافظ درجة الحديث السابق وهو المعلق، ولعله اكتفى بما علم من طريقة البخاري أن ما علقه بصيغة الجزم ولم يسنده في الصحيح قصها عنده لكن على غير شرط. كان الشيخ النجم رحمه الله وهو يشرح هذا الكتاب كان يرجع إلى إحكام الإحكام لابن دقيق العيد. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأخذ من كتاب ابن الملقن الشرح الموسع. يقول شيخنا النجم رحمه الله وقد بحثت عنه أي هذا الحديث وهذا الأثر في الأدب المفرد بكل جهد فلم أجده، فالظاهر وهم ابن حجر في عزه إلى الأدب المفرد، اللهم إلا أن تكون النسخة الموجودة بأيدينا ناقصة عن النسخة التي في زمن الحافظ ابن حجر. وهذا الحديث حسن الإسناد عن خالد بن دينار أبي خلدة قال سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكر بالصلاة في باب الجلوس في السرير، في صحيح الأدب المفرد. وللألباني وورده في صحيح سنن النسائي برقم وفي مسند الجامع أيضا حمود الخليل عن أبي خلدة قال سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال يا أبا حمزة كشهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل، أخرجه البخاري. قال شيخنا النجم رحمه الله أما أول وقت الظهر فهو حين تزول الشمس بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فدلوك الشمس أي ميلانها، كما قال ابن عمر دلوكها ميلها. وقال أبو برزة الأسلمي قال إذا زالت، يعني دلوك الشمس يعني إذا زالت. فبداية وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس عن وسط السماء إلى الجهة الغربية. وأما آخر وقتها أي وقت صلاة الظهر ففيه ثلاثة أقوال. أولها أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله، وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وإسحاق وأبي ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهذا الذي رجحه الشيخ أحمد رحمه الله. حجتهم حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم حيث قال ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، ويحضر وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله. في رواية لمسلم ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ولحديث أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، كذلك في الإرواء. القول الثاني أن آخر وقت صلاة الظهر أنه ينتهي بمقدار زيادة 4 ركعات، يعني بعد أن يصير ظل كل شيء مثله بزيادة أداء 4 ركعات، يعني تستغرق 7 دقائق إلى 5 دقائق تقريبا يعني. والثاني أنه ينتهي بمقدار زيادة 4 ركعات بعد مصير ظل كل شيء مثله، وهذا الوقت يكون صالحا لأداء الظهر أي في وقتها وأداء العصر، وهو مذهب مالك، يعني وقتا مشتركا لأداء الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر. دليله حديث جبريل حين قال وصلى بي الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله. والثالث القول الثالث أن نهاية وقت صلاة الظهر وهو أضعفها، وهو أن ينتهي عند مصير ظل الشيء مثليه، وهي رواية الثانية عنه. يظهر عن الإمام مالك والذي رجحه كما تقدم، وأن يصير أن نهاية وقت صلاة الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله، ورأى شيخنا النجم رحمه الله موافقا للدليل. وكذلك الحديث الثاني يعيد هذا، وصلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، هو أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله هذا العصر. والمسألة الثانية في هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله اختلفوا في وقت العصر، فقال الجمهور يدخل بمصير ظل الشيء مثله، يعني في نهاية وقت صلاة الظهر، مستدلين بحديث جبريل السابق وقال أبو حنيفة يدخل بمصير ظل الشيء مثليه، مستدلا بحديث القراريط وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات. أنا لا أعرف، لم أقف على حديث القراريط حتى أذكر اللفظ. ثم اختلفوا ولعل بعضكم يعرف هذا الحديث يخبرنا به من باب الفائدة. ثم اختلفوا في خروج وقته أي وقت العصر الاختياري، إذن قالوا في الجمهور أن وقت العصر يبدأ بمسار الله كل شيء مثله. والقول الثاني قول أبو حنيفة أن يصير أن يبدأ وقت صلاة العصر إلى أن يصير الله كل شيء مثله. والصحيح والله أعلم وما رجح الشيخ النجم رحمه الله هو قول الجمهور وقت صلاة الظهر يبدأ بأن يصير مع نهاية وقت صلاة الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله، أي كما في الحديث الآخر وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. طبعا غير فيء الزوال، لا يحسب فيء الزوال من هذا الطول. ثم اختلفوا في خروج وقته وقته أي وقت العصر الاختياري، يعني نهاية وقت العصر. فقال الجمهور يخرج بمصير ظل الشيء مثليه كما في حديث جبريل صلى به العصر في اليوم الثاني، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه، وقال له الوقت ما بين هذين، يعني بين أن يصير ظل كل شيء مثله وبين أن يصير ظل كل شيء مثليه، أو ما بين زوال الشمس في الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة وأحمد يخرج وقت العصر بالإصفرار، هي إصفرار الشمس، ويدل لصحة قولهما هنا حديث عبد الله بن عمر عند مسلم بلفظ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس ذهب وقت العصر الاختياري وبقي الوقت الاضطراري، وهو متأخر عن حديث جبريل، إلا أنه حديث عبد الله بن عمر وهو متأخر عن حديث جبريل إلا أنه قد روي في ذلك حديث بتوعد من أخرها عمدا، يعني صلاة العصر، وهو ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني تكاد الشمس أن تغرب فيقوم يصلي إيش العصر، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا الوقت وقت أداها وقت الإصفرار يعني يدل على أن الأولى والأفضل أن نعمل بالقول الأول وقول الجمهور أن العصر ينتهي بأن يصير ظل كل شيء مثله، أي قبل إصفرار الشمس، وأن صلاتنا في هذا الوقت عند الإصفرار يعني أؤديها كأداء المنافقين الذين لا يصلون إلا في هذا الوقت. وأما وقتها الاضطراري يعني نهاية وقتها فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس، كان ينسى الإنسان أو ينام فيتذكر العصر فيدرك صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني عند احمرارها وغروبها. وأما وقت الاضطرار فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه الجماعة ولفظ بخاري سجدة بدل ركعة. فهذا الوقت هو الوقت نهاية وقت صلاة العصر الاضطراري الذي يصلي الإنسان بسبب عذر شرعي حصل له فأدرك هذا الوقت فيجب عليه أن يصلي. فإذا أدرك صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس بركعة فقد أدرك العصر موافقة لهذا الحديث، وإذا أدرك الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. المسألة الثالثة قوله والمغرب إذا وجبت، بدل أن يدل على أن وقت المغرب يدخل بسقوط الشمس وهو إجماع، أي بإجماع أهل العلم، فيبدأ وقت صلاة المغرب بغروب القرص، قرص الشمس فلا يرى، وإذا لم يرى دخل وقت صلاة المغرب، وهذا باتفاق أهل العلم كما اتفقوا على الزوال، إذا زالت الشمس بدأ وقت صلاة الظهر، لكن اختلفوا هل للمغرب وقت موسع أم لا، يعني اختلفوا كأنه في نهاية وقت العصر وقت صلاة المغرب، فقال بالأول أبو حنيفة وأحمد وداود وأبو ثور، وهو رواية عن مالك الشافعي، وهو الأرجح لحديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو عند مسلم بلغ وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، بمعنى ما لم يزل الشفق، فإذا زال الشفق دخل وقت العشاء، والشفق والحمرة الذي يكون في بعد غروب الشمس، فإذا ذهبت تلك الحمرة ذلك الضوء الأحمر من أثر الشمس ودخل الليل، عند ذلك يدخل وقت صلاة العشاء، فقالوا هذا الوقت موسع، فللإنسان يصلي بين هذين الوقتين قبل أن يذهب الشفق الأحمر وما بين غروب الشمس، فهذا وقت موسع. وقال بالثاني، أي أن الوقت المغرب مضيق، بمعنى أنه يسرع الإنسان بأداء صلاة المغرب ولا يتأخر، ويظهر أن تقريبا حول ما بين الغروب والشفق، يعني غياب الشفق حول تقريبا ساعة وربع تقريبا. وقال بالثاني، أي أن وقت المغرب مضيق، بمعنى إذا غربت الشمس وجب عليه المصلي أن يبادر بصلاة المغرب ولا يؤخرها. قال بالثاني مالك والشافعي في رواية عنهما دليله حديث جبريل عليه السلام، حيث ذكر فيه أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول والثاني في وقت واحد. بمعنى أنه الوقت مضيق، يعني ما أخر جبريل عليه السلام الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية ذهاب الشفق الأحمر، بل صلى في اليوم الأول والثاني بعد غروب الشمس مباشرة، فدل على أن البداية والنهاية واحدة للمغرب، ودل على أن هذا أن الوقت المغرب مضيق فيعجل بالصلاة المغرب ولا تؤخر. قال شيخنا النجم رحمه الله ويترجح المذهب الأول وهو تأخير صلاة المغرب، جواز تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الشفق أو غياب الشفق الأحمر لتأخر دليله، يعني الدليل هذا يعني كأنه ناسخ لحديث جبريل في هذا، ويؤخذ بالمتأخر على المتقدم، والمتقدم حديث جبريل والمتأخر حديث عبد الله بن عمرو، وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشمس، أي ضوء الشفق الأحمر. ويترجح المذهب الأول لتأخر دليله، فإن حديثي عبد الله بن عمرو وأبي موسى في قصة السائل وقعت بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقعت قبل الهجرة بثلاث سنين، فيؤخذ بالحديث المتأخر على الحديث المتقدم، وهذه من أدلة الترجيح، أنه يؤخذ المتأخر عن المتقدم. وحديث أبي موسى في قصة السائل أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة عن وقت الصلاة فقال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الوقتين يوما بهذا ويوما بهذا. ثم قال أين السائل عن الصلاة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين. رواه الدارقطني أي تجوز الصلاة فيهما. ومما يرجحه أي مما يرجح القول بأنه وقت المغرب موسع إلى ذهاب ضياء ضوء الشبكة الأحمر ما يرجحه. ومما يرجحه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطوليين يعني سورة الأعراف يعني طول الطوليين يعني من سورة الطوال سورة البقرة والعمران. وكذلك من السورة الطوال سورة الأعراف. فكأنها شبهت بسورة البقرة لطولها. وكون الشخص يقرأ كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الأعراف في المغرب يدل على أن الوقت موسع. ولو كان الوقت مضيق لقرأ بقصار المفصل دائما ودل ذلك على أن الوقت واسع وقت المغرب إلى ذهاب الشبكة الأحمر. وما يرجح ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطوليين يعني الأعراف. والتسمية أي تعيين الأعراف ليست في رواية الصحيحين وإنما هي رواية النسائي. المسألة الرابعة قوله والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر. هذه الجملة يقول شيخنا النجم رحمه الله تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأصلح من تعجيل العشاء في أول وقتها وتأخيرها إلى وقت الفضيلة. فإن رأهم أي رأى الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا في المسجد عجل بها أي بصلاة العشاء خشية المشقة عليهم لأنهم كانوا في أعمالهم في النهار فما يأتي وقت العشاء إلا وهم متعبون من شدة يعني من كثرة النعاس والتعب يحتاجون إلى صلاة العشاء مبكرين ثم حتى يتمكنوا من النوم. فإن رأهم اجتمعوا عجل بها خشية المشقة عليهم ولذلك دل على أنهم كانوا يعملون أنهم تخفق رؤوسهم كانت تخفق رؤوسهم من الانتظار. وإن رأهم أبطأوا أي في يعني تأخروا عن الذهاب إلى المسجد ولم يجتمعوا فيه مبكرين. وإن رأهم أبطأوا أخر ليجتمعوا ويحوزوا الفضيلة أي فضيلة صلاة العشاء لمن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أما أول وقتها أي وقت صلاة العشاء فيدخل بغروب الشفق الأحمر. فإذا ذهبت الحمرة بالكلية من جهة المغرب بعد ذهاب قرص الشمس نقول بدأ وقت صلاة العشاء لحديث جبريل صلى العشاء أي بالنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب الشفق أي الشفق الأحمر ذهب ضوءه. وحديثي بريدة وأبي موسى عند مسلم ثم أمره فأقام العشاء حين وقع الشفق أي حين ذهب الشفق الأحمر. وفي لفظ أبي موسى حين غاب الشفق. وهذا باتفاق أهل العلم على أن وقت صلاة العشاء يبدأ بغروب بغياب الشفق الأحمر. واختلف العلماء في الشفق المراد هنا فحمله الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على الشفق الأحمر وهو مالك والشافعي الإمام أحمد فقالوا أنه الشفق الأحمر. وحمله أبو حنيفة على الشفق الأبيض والسبب في ذلك هو الاشتراك في اسم الشفق بين الأحمر والأبيض. هذا الشفق الأبيض كأنه يأتي بعد ذهاب الحمرة فيأتي نوع من البياض، فإذا اشتد الظلام ذهب البياض، وكأنه يرى أن وقت العشاء متأخر، يبدأ بداية متأخرة بطلوع الشفق الأبيض، وهو البياض الذي يأتي بعد ذهاب الضوء الأحمر وبعد اشتداد سواد الليل. وحمل أبو حنيفة على الشفق الأبيض، والسبب في ذلك والاشتراك في اسم الشفق بين الأحمر والأبيض. قد استدل لمذهب الجمهور بين المراد به الشفق الأحمر المعروف بما رواه الدارقطني وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا، والشفق الحمرة وليس البياض. الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة أي صلاة العشاء. لكن صحح البيهقي وقفه مع هذا فهو يصلح دليلا، يقول شيخ النجم رحمه الله، ومع هذا فهو يصلح دليلا لأنه مما لا يقال بالاجتهاد وإنما يقال بالنص الشرعي، بل لا بد أن يكون مرجع ابن عمر في ذلك هو اللغة أو التوقيف أي النص الشرعي. فالشاهد أن أول وقت العشاء هو ذهاب الشفق الأحمر، أما آخر وقت صلاة العشاء فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنهم آخره ثلث الليل، آخره ثلث الليل. والوقت يقسم من غروب الشمس إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر، ويقسم هذا ثلاثة، فما ظهر يكون الثلث الأول والثلث الثاني يعرف بعد ذلك والثلث الثالث. المهم يبدأ وقت الليل من الغروب، من غروب الشمس إلى دخول وقت صلاة الفجر، لأنه إذا دخل وقت صلاة الفجر دخل وقت النهار، ويقسم أثلاث. وقال أبو حنيفة وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة آخره أي آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، وهو رواية عن مالك، قد تكون نصف الليل الساعة الحادية عشرة، قد تكون نصف الليل الساعة الثانية عشرة، قد تكون الساعة الواحدة، على حسب الفصول الأربعة والأوقات، يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، ويقسم اثنين على اثنين أو يقسم على ثلاثة، على ثلاثة يطلع الثلث وعلى اثنين يطلع النصف. آخره نصف الليل، وهو رواية عن مالك وقول لأصحاب أبي حنيفة وهو الأرجح، يعني رجع شيخنا النجم رحمه الله على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل. في حديث أنس عند البخاري قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، وعند أبي سعيد عند أبي داود والنسائي نحوه. وقال داود الظاهري ينتهي بطلوع الفجر، مستدلا بحديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى، وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات، ثم هو كما قال ابن حجر عمومه مخصوص بالإجماع في الصبح. فالوقت الاختياري إلى نصف الليل، أما الوقت الاضطراري فالجمهور على أنه ينتهي بطلوع الفجر لحديث أبي قتادة المتقدم، فإذا كان الإنسان عذر شرعي نسي نام أو نام وما استيقظ إلا قبل الفجر ولم يصلي العشاء فيجب عليه أن يدرك صلاة العشاء قبل الفجر، هذا الوقت الاضطراري. وأما الوقت الاختياري فهو إلى نصف الليل. المسألة الخامسة في قوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وقد تقدم الحديث عن الغلس وهو تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عند اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، يعني ما زال الليل موجود لكن ظهرت بدايات الفجر. وأما الإسفار فهو صلاة الفجر عند ذهاب الظلام وبقاء الضوء الأبيض وضوء الفجر قبل طلوع الشمس، هذا يسمى إسفار. فقوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني يصليها في بداية وقت صلاة الفجر أو بداية ظهور ضياء الفجر، دليل على تقديمها في أول وقتها. السنة تقديم صلاة الفجر في أول وقتها، وقد تقدم الكلام على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. أما وقت الصبح فأوله الفجر الثاني، وهو البياض الذي يأتي من الجنوب إلى الشمال، من الجنوب إلى الشمال إذا كانت القبلة شمالا، ومن جهة المشرق يأتي البياض قبل طلوع الشمس، يعني بعد الليل يأتي بياض من جهة المشرق، وهذا ما يسمى بالفجر الصادق. وأما الفجر الكاذب فهو البياض الذي يأتي في نصف السماء ثم يأتي بعده السواد، هذا لا يحل به صلاة الفجر، ويبقى الذي يريد الصوم أن يأكل ويشرب حتى يظهر الفجر الصادق. فهذا هو الذي تحل به صلاة الفجر، وهو البياض الذي يأتي بعده الشمس. فأوله طلوع الفجر الثاني، وآخره طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس بإجماع أهل العلم انتهى وقت صلاة الصبح والفجر، إلا خلافا شاذا في آخر وقت صلاة الفجر، والله أعلم. والمهم في هذه المسألة الحرص على أداء الصلاة في وقتها الشرعي وعدم التخلف عنها. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يكن العذاب للمصلين لأنهم يصلون، ولكنهم لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فيصلي الظهر في وقت العصر ويصلي الفجر بعد طلوع الشمس، وهكذا غيرها من الصلاة المفروضة يجب أداها في الوقت المحدد شرعا. فمن أخرها فهذا حال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. وقد بدأنا في هذا الكتاب منذ سنين ثم قطعنا عنه، وأردنا أن نستأنف هذا الكتاب من باب تمام الخير إن شاء الله لنا ولكم جميعا. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند كتاب الصلاة في عمدة الأحكام، الباب رقم 48، وفي هذه الليلة ليلة الخميس 8 في شهر ربيع الأول عام 1443 للهجرة النبوية. نأخذ معكم أيها الإخوة ما يسر الله عز وجل في هذا الكتاب وفي هذا الدرس، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وسيأتي الحديث عن معنى الهاجرة. والعصر والشمس نقية، نقية أي بيضاء صافية لم يتغير لونها، ويحصل التغير للشمس كلما قرب المساء ضعف النور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت يعني إذا سقطت الشمس وذهب قرصها، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا راهم اجتمعوا أي الصحابة إذا راهم اجتمعوا عجل أي بالصلاة، وإذا راهم أبطأوا أخر أي بالصلاة بإقامة الصلاة. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وسيأتي معنا الحديث عن غلس. الشرق على شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله موضوع الحديث بيان أوقات الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها. المفردات: الهاجرة هي اشتداد الحر في نصف النهار، قيل سميت بذلك اشتقاقا من الهجر الذي هو الترك، لأن الناس يتركون التصرف يعني العمل حينئذ ويقيلون. وهذا الوقت والهاجرة هو الذي تبدأ فيه الساعات التي وردت في الذهاب لصلاة الجمعة عند اشتداد الحر، ومن ذهب الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أكرا، ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضا. فيقول يرى شيخنا النجم رحمه الله أن الهاجرة وهو وقت الذهاب إلى صلاة الجمعة تبدأ الساعات في هذا الوقت وليس من بعد صلاة الفجر يوم الجمعة. أما الغلس فقد تقدم معنى الغلس: تقديم الفجر في أول وقتها، وليس معناه أداء صلاة الفجر قبل وقتها. أما الغلس فقد تقدم وهو تقديم الفجر في أول وقتها، وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. المعنى الإجمالي أي لهذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها إلا العشاء، فإنه كان يعجلها أحيانا ويؤخرها أحيانا. إذا رأهم اجتمعوا أي الصحابة عجل أي بالصلاة، وإذا رأهم أبطأوا أخر أي في الصلاة. فقه الحديث أي ما يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد: في الحديث خمس مسائل. المسألة الأولى في قوله كان يصلي الظهر بالهاجرة، وظاهره أنه كان يقدمها في أول وقتها، لكن يعارضه، يقول شيخنا النجم رحمه الله، لكن يعارضه الأمر بالإبراد. والإبراد يعني التأخير عن أول الوقت، والجمع بينهما أن يحمل على اختلاف الحالات. فدل على ذلك حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بيسن في أيام الحر تأخير صلاة الظهر قليلا، وإذا كان البرد أي أيام الشتاء والربيع عجل أي بصلاة الظهر. وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. ولفظه قال: حدثنا حرمي بن عمار قال حدثنا أبو خلدة، وأبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال بشير بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. قال شيخنا رحمه الله بعد قال وذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال الحافظ ابن حجر وصله المؤلف في الأدب المفرد والإسماعيلي والبيهقي انتهى كلام. لكن لم يذكر يقول شيخ النجم رحمه الله لكن لم يذكر الحافظ درجة الحديث السابق وهو المعلق ولعله اكتفى بما علم من طريقة البخاري أن ما علقه بصيغة الجزم ولم يسنده في الصحيح قصها عنده لكن على غير شرط. كان الشيخ النجم رحمه الله وهو يشرح هذا الكتاب كان يرجع إلى إحكام الإحكام لابن دقيق العيد. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأخذ من كتاب ابن الملقن الشرح الموسع. يقول شيخنا النجم رحمه الله وقد بحثت عنه أي هذا الحديث وهذا الأثر في الأدب المفرد بكل جهد فلم أجده. فالظاهر وهم ابن حجر في عزه إلى الأدب المفرد اللهم إلا أن تكون النسخة الموجودة بأيدينا ناقصة عن النسخة التي في زمن الحافظ ابن حجر. وهذا الحديث حسن الإسناد عن خالد بن دينار أبي خلدة قال سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكر بالصلاة في باب الجلوس في السرير في صحيح الأدب المفرد. وللألباني وورده في صحيح سنن النسائي برقم وفي مسند الجامع أيضا حمود الخليل عن أبي خلدة قال سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال يا أبا حمزة كشهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. أخرجه البخاري. قال شيخنا النجم رحمه الله أما أول وقت الظهر فهو حين تزول الشمس بالكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فدلوك الشمس أي ميلانها كما قال ابن عمر دلوكها ميلها. وقال أبو برزة الأسلمي قال إذا زالت يعني دلوك الشمس يعني إذا زالت. فبداية وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس عن وسط السماء إلى الجهة الغربية. وأما آخر وقتها أي وقت صلاة الظهر ففيه ثلاثة أقوال. أولها أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وإسحاق وأبي ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهذا الذي رجحه الشيخ أحمد رحمه الله. حجتهم حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم حيث قال ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. ويحضر وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله. رواية لمسلم ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ولحديث أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصحابه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، كذلك في الإرواء. القول الثاني أن آخر وقت صلاة الظهر أنه ينتهي بمقدار زيادة 4 ركعات، يعني بعد أن يصير ظل كل شيء مثله بزيادة أداء 4 ركعات، يعني تستغرق 7 دقائق إلى 5 دقائق تقريبا يعني. والثاني أنه ينتهي بمقدار زيادة 4 ركعات بعد مصير ظل كل شيء مثله، وهذا الوقت يكون صالحا لأداء الظهر أي في وقتها وأداء العصر، وهو مذهب مالك، يعني وقتا مشتركا لأداء الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر. دليله حديث جبريل حين قال وصلى بي الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله. والثالث، القول الثالث أن نهاية وقت صلاة الظهر وهو أضعفها، وهو أن ينتهي عند مصير ظل الشيء مثليه، وهي الرواية الثانية عنه. يظهر عن الإمام مالك والذي رجحه كما تقدم، وأن يصير أن نهاية وقت صلاة الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله، وراء شيخنا النجم رحمه الله موافقا للدليل. وكذلك الحديث الثاني يعيد هذا، وصلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، هو أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله هذا العصر. والمسألة الثانية في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله، اختلفوا في وقت العصر، فقال الجمهور يدخل بمصير ظل الشيء مثله، يعني في نهاية وقت صلاة الظهر، مستدلين بحديث جبريل السابق وقال أبو حنيفة يدخل بمصير ظل الشيء مثليه، مستدلا بحديث القراريط وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات. أنا لا أعرف، لم أقف على حديث القراريط حتى أذكر اللفظ. ثم اختلفوا، ولعل بعضكم يعرف هذا الحديث يخبرنا به من باب الفائدة. ثم اختلفوا في خروج وقته وقت العصر الاختياري. إذن قالوا في الجمهور أن وقت العصر يبدأ بمصير ظل كل شيء مثله، والقول الثاني قول أبو حنيفة أن يبدأ وقت صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. والصحيح والله أعلم وما رجح الشيخ النجم رحمه الله هو قول الجمهور، وقت صلاة الظهر يبدأ أن يصير مع نهاية وقت صلاة الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله، أي كما في الحديث الآخر وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطولي، طبعا غير فيء الزوال، لا يحسب فيء الزوال من هذا الطول. ثم اختلفوا في خروج وقته أي وقت العصر الاختياري، يعني نهاية وقت العصر، فقال الجمهور يخرج بمصير ظل الشيء مثليه كما في حديث جبريل وصلى به العصر في اليوم الثاني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الثاني عندما صير ظل الشيء مثليه، وقال له الوقت ما بين هذين، يعني بين أن صير ظل كل شيء مثله وبين أن صير ظل كل شيء مثليه، أو ما بين زوال الشمس في الظهر إلى أن صير ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة وأحمد يخرج وقت العصر بالإصفرار، هي إصفرار الشمس، ويدل لصحة قولهما هنا حديث عبد الله بن عمر عند مسلم بلفظ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس ذهب وقت العصر الاختياري وبقي الوقت الاضطراري، وهو متأخر عن حديث جبريل، إلا أنه حديث عبد الله بن عمر وهو متأخر عن حديث جبريل إلا أنه قد روي في ذلك حديث بتوعد من أخرها عمدا عن يعني صلاة العصر، وهو ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان يعني تكاد الشمس أن تغرب فيقوم يصلي إيش العصر، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فهذا الوقت وقت أداها وقت الإصفرار يعني يدل على أن الأولى والأفضل أن نعمل بالقول الأول وقول الجمهور أن العصر ينتهي بأن يصير ظل كل شيء مثله أي قبل إصفرار الشمس، وأن صلاتنا في هذا الوقت عند الإصفرار يعني نؤديها كأداء المنافقين الذين لا يصلون إلا في هذا الوقت. وأما وقتها الاضطراري يعني نهاية وقتها فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس، كان ينسى الإنسان أو ينام فيتذكر العصر فيدرك صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس يعني عند احمرارها وغروبها. وأما وقت الاضطرار فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه الجماعة ولفظ بخاري سجدة بدل ركعة. فهذا الوقت هو الوقت نهاية وقت صلاة العصر الاضطراري الذي يصلي الإنسان بسبب عذر شرعي حصل له فأدرك هذا الوقت فيجب عليه أن يصلي، فإذا أدرك صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس بركعة فقد أدرك العصر موافقة لهذا الحديث، وإذا أدرك الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. المسألة الثالثة قوله والمغرب إذا وجبت، بدل أن يدل على أن وقت المغرب يدخل بسقوط الشمس وهو إجماع أي بإجماع أهل العلم، فيبدأ وقت صلاة المغرب بغروب القرص قرص الشمس فلا يرى، وإذا لم يرى دخل وقت صلاة المغرب، وهذا باتفاق أهل العلم كما اتفقوا على الزوال إذا زالت الشمس بدأ وقت صلاة الظهر، لكن اختلفوا هل للمغرب وقت موسع أم لا، يعني اختلفوا كأنه في نهاية وقت العصر وقت صلاة المغرب، فقال بالأول أبو حنيفة وأحمد وداود وأبو ثور وهو رواية عن مالك الشافعي وهو الأرجح لحديث عبد الله بن عمر عند مسلم بلفظ وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، بمعنى ما لم يزل الشفق، فإذا زال الشفق دخل وقت العشاء. والشفق والحمرة الذي يكون في بعد غروب الشمس، فإذا ذهبت تلك الحمرة ذلك الضوء الأحمر من أثر الشمس ودخل الليل، عند ذلك يدخل وقت صلاة العشاء. فقالوا هذا الوقت موسع، فللإنسان يصلي بين هذين الوقتين قبل أن يذهب الشفق الأحمر وما بين غروب الشمس، فهذا وقت موسع. وقال بالثاني، أي أن الوقت المغرب مضيق، بمعنى أنه يسرع الإنسان بأداء صلاة المغرب ولا يتأخر، ويظهر أن تقريبا حول ما بين الغروب والشفق يعني غياب الشفق حول تقريبا ساعة وربع تقريبا. وقال بالثاني، أي أن وقت المغرب مضيق، بمعنى إذا غربت الشمس وجب عليه المصلي أن يبادر بصلاة المغرب ولا يؤخرها. قال بالثاني مالك والشافعي في رواية عنهما، دليله حديث جبريل عليه السلام حيث ذكر فيه أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليوم الأول والثاني في وقت واحد. بمعنى أنه الوقت مضيق، يعني ما أخر جبريل عليه السلام الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية ذهاب الشفق الأحمر، بل صلى في اليوم الأول والثاني بعد غروب الشمس مباشرة، فدل على أن البداية والنهاية واحدة للمغرب، ودل على أن هذا أن الوقت المغرب مضيق فيعجل بالصلاة المغرب ولا تؤخر. قال شيخنا النجم رحمه الله، ويترجح المذهب الأول وهو تأخير صلاة المغرب، جواز تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الشفق أو غياب الشفق الأحمر لتأخر دليله، يعني الدليل هذا يعني كأنه ناسخ لحديث جبريل في هذا، ويؤخذ بالمتأخر على المتقدم، والمتقدم حديث جبريل والمتأخر حديث عبد الله بن عمر، وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشمس، أي ضوء الشفق الأحمر. ويترجح المذهب الأول لتأخر دليله، فإن حديثي عبد الله بن عمر وأبي موسى في قصة السائل وقعت بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقعت قبل الهجرة بثلاث سنين، فيؤخذ بالحديث المتأخر على الحديث المتقدم، وهذه من أدلة الترجيح، أنه يؤخذ المتأخر عن المتقدم. وحديث أبي موسى في قصة السائل أن رجلا جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الوقتين يوما بهذا ويوما بهذا، ثم قال أين السائل عن الصلاة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين، رواه الدارقطني، أي تجوز الصلاة فيهما. ومما يرجحه، أي مما يرجح القول بأنه وقت المغرب موسع إلى ذهاب ضياء ضوء الشفق الأحمر، ومما يرجحه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطوليين، يعني سورة الأعراف، يعني طول الطوليين، يعني من سورة الطوال سورة البقرة والعمران، وكذلك من السورة الطوال سورة الأعراف. فكأنها شبهت بسورة البقرة لطولها. وكون الشخص يقرأ كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الأعراف في المغرب يدل على أن الوقت موسع، ولو كان الوقت مضيق لقرأ بقصار المفصل دائما، ودل ذلك على أن الوقت واسع وقت المغرب إلى ذهاب الشفق الأحمر. وما يرجح ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطوليين يعني الأعراف، والتسمية أي تعيين الأعراف ليست في رواية الصحيحين وإنما هي رواية النسائي. المسألة الرابعة قوله والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر. هذه الجملة يقول شيخنا النجم رحمه الله تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأصلح من تعجيل العشاء في أول وقتها وتأخيرها إلى وقت الفضيلة. فإن رأهم أي رأى الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا في المسجد عجل بها أي بصلاة العشاء خشية المشقة عليهم، لأنهم كانوا في أعمالهم في النهار، فما يأتي وقت العشاء إلا وهم متعبون من شدة يعني من كثرة النعاس والتعب، يحتاجون إلى صلاة العشاء مبكرين ثم حتى يتمكنوا من النوم. فإن رأهم اجتمعوا عجل بها خشية المشقة عليهم، ولذلك دل على أنهم كانوا يعملون أنهم تخفق رؤوسهم، كانت تخفق رؤوسهم من الانتظار. وإن رأهم أبطأوا أي في يعني تأخروا عن الذهاب إلى المسجد ولم يجتمعوا فيه مبكرين، وإن رأهم أبطأوا أخر ليجتمعوا ويحوزوا الفضيلة أي فضيلة صلاة العشاء لمن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أما أول وقتها أي وقت صلاة العشاء فيدخل بغروب الشفق الأحمر، فإذا ذهبت الحمرة بالكلية من جهة المغرب بعد ذهاب قرص الشمس نقول بدأ وقت صلاة العشاء، لحديث جبريل فصلى العشاء أي بالنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب الشفق أي الشفق الأحمر ذهب ضوءه، وحديثي بريدة وأبي موسى عند مسلم ثم أمره فأقام العشاء حين وقع الشفق أي حين ذهب الشفق الأحمر، وفي لفظ أبي موسى حين غاب الشفق، وهذا باتفاق أهل العلم على أن وقت صلاة العشاء يبدأ بغروب بغياب الشفق الأحمر. واختلف العلماء في الشفق المراد هنا، فحمله الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على الشفق الأحمر وهو مالك والشافعي الإمام أحمد، فقالوا أنه الشفق الأحمر، وحمله أبو حنيفة على الشفق الأبيض، والسبب في ذلك هو الاشتراك في اسم الشفق بين الأحمر والأبيض. هذا الشفق الأبيض كأنه يأتي بعد ذهاب الحمرة فيأتي نوع من البياض، فإذا اشتد الظلام ذهب البياض، وكأنه يرى أن وقت العشاء متأخر، يبدأ بداية متأخرة بطلوع الشفق الأبيض، وهو البياض الذي يأتي بعد ذهاب الضوء الأحمر وبعد اشتداد سواد الليل. وحمل أبو حنيف على الشبق الأبيض، والسبب في ذلك والاشتراك في اسم الشبق بين الأحمر والأبيض. قد استدل لمذهب الجمهور بين المراد به الشبق الأحمر المعروف بما رواه الدارقطني وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا والشفق الحمرة وليس البياض، الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة أي صلاة العشاء. لكن صحح البيهقي وقفه مع هذا فهو يصلح دليلا يقول شيخ النجم رحمه الله، ومع هذا فهو يصلح دليلا لأنه مما لا يقال بالاجتهاد وإنما يقال بالنص الشرعي، بل لا بد أن يكون مرجع ابن عمر في ذلك هو اللغة أو التوقيف أي النص الشرعي. فالشاهد أن أول وقت العشاء هو ذهاب الشفق الأحمر، أما آخر وقت صلاة العشاء فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنهم آخره ثلث الليل، آخره ثلث الليل. والوقت يقسم من غروب الشمس إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر، ويقسم هذا ثلاثة، فما ظهر يكون الثلث الأول والثلث الثاني يعرف بعد ذلك والثلث الثالث. المهم يبدأ وقت الليل من الغروب، من غروب الشمس إلى دخول وقت صلاة الفجر، لأنه إذا دخل وقت صلاة الفجر دخل وقت النهار، ويقسم أثلاث. وقال أبو حنيفة وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة آخره أي آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، وهو رواية عن مالك، قد تكون نصف الليل الساعة الحادي عشرة، قد تكون نصف الليل الساعة الثانية عشرة، قد تكون الساعة الواحدة، على حسب الفصول الأربعة والأوقات، يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، ويقسم اثنين على اثنين أو يقسم على ثلاثة، على ثلاثة يطلع الثلث وعلى اثنين يطلع النصف. آخره نصف الليل وهو رواية عن مالك وقول لأصحاب أبي حنيفة وهو الأرجح، يعني رجع شيخنا النجم رحمه الله على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل. في حديث أنس عند البخاري قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، وعند أبي سعيد عند أبي داود والنسائي نحوه. وقال داود الظاهري ينتهي بطلوع الفجر مستدلا بحديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى، وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات، فلا يقاوم المنطوقات. ثم هو كما قال ابن حجر عمومه مخصوص بالإجماع في الصبح. فالوقت الاختياري إلى نصف الليل، أما الوقت الاضطراري فالجمهور على أنه ينتهي بطلوع الفجر لحديث أبي قتادة المتقدم، فإذا كان الإنسان عذر شرعي نسي نام أو نام وما استيقظ إلا قبل الفجر ولم يصلي العشاء فيجب عليه أن يدرك صلاة العشاء قبل الفجر، هذا الوقت الاضطراري. وأما الوقت الاختياري فهو إلى نصف الليل. المسألة الخامسة في قوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، قد تقدم الحديث عن الغلس وهو تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عند اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، يعني ما زال الليل موجود لكن ظهرت بدايات الفجر. وأما الإسفار فهو صلاة الفجر عند ذهاب الظلام وبقاء الضوء الأبيض وهو ضوء الفجر قبل طلوع الشمس، هذا يسمى إسفار. فقوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني يصليها في بداية وقت صلاة الفجر أو بداية ظهور ضياء الفجر، دليل على تقديمها في أول وقتها، السنة تقديم صلاة الفجر في أول وقتها، وقد تقدم الكلام على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. أما وقت الصبح فأوله الفجر الثاني وهو البياض الذي يأتي من الجنوب إلى الشمال، من الجنوب إلى الشمال إذا كانت القبلة شمالا، ومن جهة المشرق يأتي البياض قبل طلوع الشمس، يعني بعد الليل يأتي بياض من جهة المشرق، وهذا ما يسمى بالفجر الصادق. وأما الفجر الكاذب فهو البياض الذي يأتي في نصف السماء ثم يأتي بعده، يعني يأتي بعده السواد، هذا لا يحل به صلاة الفجر، ويبقى الذي يريد الصوم أن يأكل ويشرب حتى يظهر الفجر الصادق. فهذا هو الذي تحل به صلاة الفجر، وهو البياض الذي تأتي بعده الشمس، فأوله طلوع الفجر، الثاني وآخره طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس بإجماع أهل العلم انتهى وقت صلاة الصبح والفجر، إلا خلافا شاذا في آخره، في آخر وقت صلاة الفجر، والله أعلم. والمهم في هذه المسألة الحرص على أداء الصلاة في وقتها الشرعي وعدم التخلف عنها. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لم يكن العذاب للمصلين لأنهم يصلون، ولكنهم لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فيصلي الظهر في وقت العصر ويصلي الفجر بعد طلوع الشمس، وهكذا غيرها من الصلاة المفروضة يجب أداها في الوقت المحدد شرعا، فمن أخرها فهذا حال وحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.